بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم، ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا حنث، ولكنه بين ولكنه بين في سورة المائدة أن المراد بما كسبت القلوب هو عقد اليمين بالنية والقصد، وبين أن اللازم في ذلك إذا حنث كفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم 3 أيام. وذلك في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الآية.
الله، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، آية المائدة مفسرة تماما. ولكن يؤاخذكم بما كسبت، بما كسبت قلوب، لغو اليمين ما ليس من كسب القلب، لغو اليمين ليس من كسب القلب لأنه على اللسان فقط، لم يعقد المتكلم قلبه عليه، ألم يقصد اليمين، جرى على اللسان لا والله ولا والله كذا لغو. إذا الإنسان قصد اليمين صار يمينه من كسب قلب، صار من عمل القلب، وهذا يدل على أن القلب له عمل، القلب له عمل، القلب يتعلق به أمران: واحد الاعتقاد والعلم، والثاني العمل. نعم.
أحسن الله إليك. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات.
الله المستعان.
ولكنه بين في آية أخرى خروج بعض المطلقات من هذا العموم، كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
بل هذه الآية في الحقيقة تشهد على الخصوصية، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 يعني يظهر منهن حكم يتعلق بذوات الأقراء، لكن على كل حال الآيات الأخرى فيها تفصيل وبيان صريح بحكم الحامل والآيسة كذلك كما سيأتي. نعم.
أحسن الله. وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما اللواتي لا يحضن لكبر أو صغر فقد بين أن عدتهن 3 أشهر في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قوله تعالى: 3 قروء، فيه إجمال.
الله المستعان. فهذه الآية فسرت وخرج من ما يظهر من معناها هذه الأصناف: الحوامل عدتها بوضع الحامل عدتها بوضع الحمل، الآيسة الصغيرة التي لم تحض، المطلقة قبل الدخول، كل هؤلاء خرجنا من عموم قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فاختص حكم الآية بالنساء ذوات الأقراء، يعني اللاتي يحضن ولسن حوامل. نعم
أحسن عليك. قوله تعالى ثلاثة قروء فيه إجمال، لأن القرء يطلق لغة على الحيض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك.
الله.
ويطلق القرء لغة أيضا على الطهر، ومنه قول الأعشى أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض. وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة، هل هو الأطهار أو الحيضات. وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا، وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر والفقهاء السبعة وأبان بن عثمان والزهري وعامة فقهاء المدينة، وهو رواية عن أحمد. وممن قال بأن القروء الحيضات الخلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل وجماعة من التابعين وغيرهم، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد. واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة. وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح. أما الذين قالوا القروء الحيضات فاحتجوا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. قالوا فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض، والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها. واستدلوا أيضا بقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قالوا هو الولد أو الحيض. واحتجوا بحديث دع الصلاة أيام أقرائك، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم هو مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض، فدل ذلك على أن المراد في الآية واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين وحديث استبراؤها بحيضة. وأما الذين قالوا القروء الأطهار فاحتجوا بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قالوا عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية. ويزيد إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع، لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار، وهذه الآية وهذا الحديث دل على أنها الأطهار، ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة ولا من جهة الصراحة في محل النزاع، لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى، وقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهر هو العدة، مبينا أن ذلك هو مراد الله جل وعلا بقوله فطلقوهن لعدتهن، فالإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق، لأن معنى قوله فليطلقها طاهرة أي في حال كونها طاهرة، ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة، مصرحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز، وهو نص صريح في أن العدة بالطهر، وأنث الإشارة لتأنيث الخبر ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القروء، والنزاع في خصوصة القروء كما قال بهذا بعض العلماء، وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي وإجماع أهل اللسان العربي على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء، لا شيء آخر زائد على ذلك، وقد قال تعالى وأحصوا العدة، وهي زمن التربص إجماعا، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى يتربص في هذه الآية، فلا يصح لأحد أن يقول إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئا يسمى العدة زائدا على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة كما هو معلوم. وفي القاموس وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج.
القاموس
نعم أشر لك.
وعدة المرأة
أيام أقرائها
أقول كلام صاحب القاموس ليس بحق، هذا مفهوم من كتاب الله، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقول هذه ما يحتاج إلى كلام صاحب القاموس. نعم
سؤالي. وفي القاموس وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج، وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شيء زائد عليها. وفي اللسان
هذا عجيب للشيخ أن يريده دليلا تصريح هذا القاموس ليس بحسن، والمعنى الذي أتى به ليس أقول ليس بخاف. نعم
وفي اللسان وعدة المرأة أيام أقرائها وعدتها أيضا أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها، فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع ما لا حاجة معه إلى كلام آخر، وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله ثلاثة قروء لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار.
ثلاثة
فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع ما لا حاجة معه إلى كلام آخر، وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله تعالى ثلاثة قروء لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار، لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة، وجواب بعض العلماء على هذا عن هذا بأن لفظ القرب مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة، وأن التاء إنما جيء بها مراعاة لللفظ وهو مذكر لا للمعنى المؤنث. يقال فيه إن اللفظ إذا كان مذكرا ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء في عدده. يقال فيه إن اللفظ إذا كان مذكرا ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء في عدده بل تجوز فيه مراعاة المعنى فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيع المخزومي عمر بن أبي ربيع المخزومي وكان مجني دون من كنت أتقي
وكان مجني
وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كأعبان ومحصر
كأعبان ومحصر
فجرد لفظ الثلاث من التاء نظرا إلى أن مسمى العدد نساء، مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكر. وقول الآخر وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر.
وإن كلابا
هذه عشر أبطن
عشر أبطن
نعم وأنت بريء من قبائلها العشر فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكر نظرا إلى معنى القبيلة، وكذلك العكس كقوله ثلاثة أنفس وثلاث دود ثلاثة أنفس وثلاث دود لقد عال الزمان على عيالي. فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنث لفظا نظرا إلى أن المراد بها أنفس ذكور وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخير وتلحقه التاء في الأول ولحوقها إذن مطلق احتمال.
وإذا كان يجوز العكس ضعف الاستدلال مراعاة الأول ومراعاة المال.
أحسن عليك. ولا يصح الحمل عليه دون قرينة تعينه بخلاف بخلاف عدد المذكر لفظا ومعنى كالقرء بمعنى الطهر فلحوقها له لازم بلا شك.
هذا إذا تعين أن المراد الأطهار تعين لحوق التاء، أما إذا لم يتعين يصبح لحوق التاء من قبيل الجواز
مراعاة لللفظ.
نعم
أحسن عليك. واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلا عنه ولم تدل عليه قرينة كما ترى. فإن قيل ذكر بعض العلماء أو ذكر بعض العلماء أن العبرة في تذكير واحد المعدود وتأنيثه إنما هي باللفظ ولا تجوز مراعاة المعنى إلا إذا دلت عليه قرينة أو كان قصد ذلك المعنى كثيرا، والآية التي نحن بصددها ليس فيها أحد الأمرين. قال الأشموني في شرح قول ابن مالك: ثلاثة بالتاء قل للعشرة،
قل للعشرة
نعم، في عدد ما أحاده مذكرة.
نعم.
في الضد جرد إلى آخره، ما نصه؟ الثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود، إن كان اسما فبلفظه تقول ثلاثة أشخص،
ثلاثة أشخص
نعم، قاصدا نسوة، وثلاثة أعين قاصدا رجال، لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث، هذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي، ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى أو يكثر فيه قصد المعنى، فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى. فالأول كقوله ثلاث شخوص كعبان ومعصر، وكقوله وإن كلابا البيت، والثاني كقوله ثلاثة أنفس وثلاث دود انتهى منه. وقال الصبان في حاشيته عليه: وبما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى ثلاثة قروء بأربعة شهداء. وقال الصبان في حاشيته عليه: وبما ذكره الشارح يرد ما استدل به يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى ثلاثة قروء بأربعة شهداء. على أن الأقراء الأطهار لا الحيض.
لا الحيض أو لا الحيض، حيض وحيض. نعم الأقراء. نعم الأطهار لا الحيض.
نعم صلى الله عليه. وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة لأن الحيض جمع حيضة، فلو أريد الحيض لقيل ثلاث، ولو أريد النساء لقيل بأربع. ووجه الرد أن المعتبر هنا اللفظ، ولفظ قر وشهيد مذكرين منه بلفظه. فالجواب والله تعالى أعلم أن هذا خلاف التحقيق، والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقا، وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام نقله عنه السيوطي، بل جزم صاحب التسهيل وشارحه الدمامين نعم بأن مراعاة المعنى في واحد المعدود متعينة. قال الصبان في حاشيته ما نصه؟ قوله: فبلفظه ظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب، ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا أو بالعكس فإنه يجوز فيه وجهان انتهى. ويخالفه أيضا ما في التسهيل وشرحه للديماني، وعبارة التسهيل تحذف تاء الثلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة لا أو مجازا. قال الديماني: أستفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ، فلهذا يقال ثلاثة طلحات
ثلاثة
أو طلحات. ثم قال في التسهيل: وربما أول مذكر أو أول مذكر بمؤنث
أو أول
أول بمذكر أو أول مذكر بمؤنث ومؤنث بمذكر، فجيء بالعدد على سبيل التأويل. ومثل الديماني الأول الدمانيني الأول بنحو ثلاث شفوس يريد نسوة، وعشر أبطن يريد قبائل. والثاني بنحو ثلاثة أنفس أي أشخاص، وتسعة وقائع أي مشاهد. فتأمل، انتهى منه بلفظه. وما جذب به صاحب التسهيل وشارحه من تعيين مراعاة المعنى، يلزم عليه تعيين كون القرء في الآية هو الطهر كما ذكرنا. وفي حاشية الصبان أيضا ما نصه، قوله: جاد مراعاة المعنى في التوضيح أن ذلك ليس قياسا، وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره.
لا.
من أن ما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا أو بالعكس يجوز فيه وجهان، أي ولو أي ولم لم يكن هناك مرجح للمعنى، وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى. فتأمل، انتهى منه. وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض، الآية، فيقال فيه إنه ليس في الآية ما يعين أن القروء الحيضات، لأن الأقراء لا تقال في الأطهار إلا في الأطهار التي يتخللها حيض، فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهار. ولا مانع إذ من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض، مع كون العدة بالطهر، لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض، وإذا انتفى اللازم التفى الملزوم، فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار، فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضا على انتفاء الأطهار. المدلول عليه بانتفاء الحيض. وأما الاستدلال بآية ولا
باقي
نعم صلى لك
ها
باقي صلى لك
باقي الكلام على الآية دي
إيه نعم صلى لك
لا وأما الاستدلال إيش؟
على أنها الحيضات بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض.
لا بعدها وأما
وأما الاستدلال بحديث: دع الصلاة أيام أقرائك.
لا الباقي الكلام كذي يقف عليها هجل بس أخذ وقت. على أي حال هذه المسألة عظيمة والخلاف فيها يعني قوي، وقد استوعب الاستدلالات من الجانبين من القيم في زاد المعاد وغيره. بما يعني بطريقة لا نظير لها كعادة في استيعاب أدلة الأدلة من الجانبين. على قول من يقول ان الاطهار الحيض تكون العده يعني ربما تكون يعني اقصر بكثير من ان تكون الحيض. الفرق تصير الحيضه الاخيره خلاص تخرج بها من العده على قول من يقول انها الاطهار، ومن يقول انها الحيض تدخل الحيضه. يعني الفرق بينهم إلى سبعة أيام تقريبا. ومع هذا الخلاف فما ذهب إليه الخلفاء الراشدون أحرى بالترجيح، والله أعلم. كان يميل إلى يقول أنه هو مذهب الأكابر من الصحابة، كان يميل إلى أنه حيض. الرحمن